أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين يعني حال النضر بن الحارث الذي كان يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، سواء كان بشرائه للكتب والقصص أو بشرائه للمغنيات وجمع الناس عليهن، لما بين ذلك أتبعه بشخص آخر كان على عكس تلك الصفة، قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد، الواو عاطفة الجملة على الجملة، السياق على السياق، واللام موطئة لقسم، وقد للتحقيق. آتينا أعطينا، لقمان عبد من عباد الله، اختلفوا في جنسه وفي علمه هل كان عالما أو كان نبيا، وفي بلده الذي كان فيه اختلاف طويل، ولا نص من الشارع يبين أقوال، لكن لا يوجد هناك نص صحيح يبين، ولكن المقصود أن النضر بن الحارث كان يمثل الشريحة الفاسدة التي تقف في وجه الدعوة، وأن لقمان كان يمثل الشريحة الصالحة التي تدعو إلى الخير وإلى الفضيلة، وهكذا يتكرر. لذلك هذا القرآن معجز إعجاز عجيب، وموضوع في قوالب آية في الإتقان والإحكام والإفهام. والله لقد آتينا لقمان الحكمة. النضر بن الحارث هذا كان يأذي المسلمين، وكان يقف في وجه الدعوة، وكان ممن أسير يوم بدر، ولكن لأذيته للمسلمين أمر به وقتل. وجاءت أخته أو بنته وقالت قصيدتها العصماء المشهورة، حتى ورد في السير أنه قال: لو جاءتني قبل أن نقتلها لتركت لها. يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح سادسة وأنت موفق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله هناك أرحام تشقق. صبر يقاد إلى المنية متعبا، رش المقيد وهو عان موثق. حتى تقول: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق. فلم يأتيه هذا الشعر حتى بعد أن قتله صبرا في الطريق في وادي الصفراء. هذه شريحة فاسدة، لقمان الشريحة إيش؟ الصالحة. ولذلك القرآن يتكرر في هذا ويتضح، وتأتي الأمثلة ليبقى كل واحد على مصيره. وهذا الكتاب جاء لهداية البشر ولإنقاذه. الناس كانت تعيش، لكن كانت تعيش ظلم واضطهاد وتجاوزات، فجاء هذا الكتاب لتعيش الناس بالعدالة وبالسعادة، فيرفع الظلم ويرفع الاضطهاد، وتبقى الناس سعيدة تعيش عيشة كريمة. ذلك هو كتاب جاء يضع الميزان ويعطي لكل حق حقه، فلا يظلم ولا يتجاوز، والناس سواسية والعدالة على الجميع. فلذلك أخبر عن هذا العبد الصالح أنه رزقه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان قيل نوبي من النوبة، وقيل حبشي، وقيل ابن أخت أيوب، وقيل كان في زمن داود، وقيل من بني إسرائيل، ولا هناك نص الخلاف لا يزول لأن ما في نص يحله. وأكثر ما يقال إنه كان نوبي وأنه كان رجل والله تعالى رزقه الحكمة ونطق بها وتكلم بها فذكر الله ذلك في كتابه ليقتدى بهذه الحكمة وهذا الصلاح وهذا العقل الذي أعطيه. وقال بعض السلف إنه نبي وقال بعض إنه ليس بنبي ولا دليل يرجح. والله لقد أعطينا لقمان الحكمة. الحكمة هي العلم والعمل به، هذا هو الحكمة، أن يفهم الإنسان العلم ويرزق العمل به فهذا هو الحكمة. والحكمة مشتقة من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس تمنعها من الجموح براكبها. ثم قيل للحاكم حاكم لأنه يمنع الناس من ظلم بعض، ومن الحكم لأنه يمنع من أن يعتدي البعض على بعض. ولذلك الحكمة كأنها شبهت بالحديدة، هي الهيئة التي تكون في الإنسان من العلم والعمل تمنعه من أن يرتكب الأخطاء، سواء كانت أخطاء في نفسه أو في الآخرين. فالحكمة صفة تكون في الإنسان تمنعه من الظلم ومن المعاصي ومن عمل الخسيس ومن العمل ما لا ينبغي وتدعوه إلى ارتكاب الفضائل، هذه هي الحكمة. ولذلك قال ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. فالحكمة الصفة التي تكون في الإنسان يعني تدعوه إلى فعل الخير وتبعده عن أفعال الشر والأفعال القبيحة، هذا هو الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، سواء كان ذلك نبوة أو سواء كان ذلك موهبة. قال ابن عاشور غفر الله لنا وله وللجميع علماء المسلمين، قال قوله يا بني يعني وصيته لبنيه يدل على أنه لم يكن نبيا وإنما كان عنده حكمة وعنده علم، لأن سياق وصيته لولده تدل على أنه ليس بنبي وإنما كان رجلا أعطاه الله الفهم والصلاح ورزقه الاستقامة ولم يعطه النبوة. هذه وجهة نظر على كل حال، لأن الحكمة تقال للنبوة وتقال للفهم والإصابة في الرأي ولو لم يكن صاحبها نبيا. فالحكمة مشتركة بين من كان ينزل عليه الوحي ومن رزقه الله الفهم ولم ينزل عليه الوحي، كله يقال له الحكمة، فهي مشتركة بين ذلك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، أن يشكر. أن هنا تفسيرية وهي التي يكون قبلها معنى القول وليس حروفه. نعم. وقلنا له أن اشكر، أو هي أن التفسيرية التي صيلة ولقد أتنا لقمان الحكمة اشكر لله. نعم. فتكون لا محل لها من الإعراب. نعم. أو تكون أن على بابها فتكون الجملة منصوبة بنزع الخافض، وفي أن وأن يطردوا آتنا لقمان الحكمة لشكر الله أو لأن يشكر لربه، نعم، على أنها غير تفسيرية. إذن آتنا لقمان الحكمة وقلنا له يشكر، أو آتنا لقمان الحكمة لشكر ربه. ثم بين أن الله غني وأن فائدة العبادة والطاعة ترجع إلى المخلوق لا إلى الخالق، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فالله غني وقادر ولا يحتاج إلى العبيد، أما العبيد فهم المحتاجون لشكر الله ولطاعة الله ولعبادة الله بما تسبب لهم تلك العبادة من السعادة ومن الخير في الدنيا والأخرى. أما الله غني، لو أهل الأرض كلهم كانوا على أفجر رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولكن الله يرحم الخلق فيأمرهم بالعبادة ويرسل لهم الرسل ليرحمهم ليعزهم لينقذهم. ولذلك ومن شكر طاع ربه وعمل بطاعته واستعمل نعمه فيما شرع له، من فعل ذلك فإنما يشكر لنفسه، شكر ذلك عائد إليه ومنفعته له. ومن كفر كالنضر وأمثاله فإن الله غني غنى مطلق محمود بصفاته، أو يحمد من أطاعه من خلقه بما يسدي له من النعم. حميد فعيل بمعنى مفعول، أي محمود، أو الله تعالى يعني يحمد من أطاعه من خلقه فيغدق عليهم النعم ويدفع عنهم النقم. ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا معنى حميد لله تعالى، أو أنه هو المحمود مستحق للحمد لما أسدى لخلقه ولما دفع عنهم. واذكر إذ واذكر حين قال لقمان لابنه، هل هذه أيوة وهو يعظه، قال الوعظ هذا يدل على أن القضية ما هي نبوة. يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واذكر حين قال لقمان لابنه، قيل إن لقمان كان ابنه كافرا ولم يزن به حتى دخل في الإسلام هو وأمه، ويقال لقمان لابنه قال له وهو يعظه، الجملة حالية، قال له في حال يعني وعظه، قال له يعني مخوفا له ومحذرا له من مغبة الكفر، وهو مبتدأ يعظه جملة خبرية والجملة في محل الحال. والوعظ هو الكلام الذي فيه التخويف وتليين القلب. يا بني صلى يا بني نعم، فقد تكسر وقد تفتح للتخفيف، واجعل منادا صحا إن يضفني في خمسة، عبدي عبدا عبدي عبديا نعم، يا بني يا بني. وفيها أخرى، هذه كلها قراءة سبعية، فيها قراءتان، لا تشرك بالله نهي للتحريم، لا تشرك، الكفر محرم بالإجماع، والذي يكفر ويموت عليه لا يدخل الجنة، والكفر الشرك أخفى من دبيبة النملة على الصخرة في الليل، لا كثير من الشرك يخفى على الناس، الواحد يريد أن يتصدق يرى الناس يزيد الصدقة، يريد أن يصلي فيرى الناس يزيد السجود، مشكلة هذا. ذلك أهم شيء أن الواحد يكابد نفسه حتى تخلص لربه. أنجح شيء أن العبد لا يعمل إلا لله، وأصعب شيء أن يخلص العبد لله، لأنه راه المحمدة والذكر والإصدقاء والجيران والأسرة والقبيلة والذكر وفلان، فالإخلاص دون خرط القتال. ولذلك ينبغي للعبد أن يجلس مع نفسه ويعلم أن الخلق عاجزون وأن الله قادر وأن الخلق فقراء وأن الله غني وأن الخلق بخلاء وأن الله كريم، يحاسب نفسه حتى يمتلئ القلب، عند ذلك يسهل عليه الإخلاص. ما يمكن يأتي الإخلاص إلا بالمكابدة، ما يمكن يأتيك هكذا، لا. الله القادر، الله الغني، الله الكريم، الخلق فقراء عاجزون. إن تسألهمها الآية، إن يسألكمها فيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا إعجاز. واحد لو كل يوم يقول لك بالله أعطيني تراب، أعطيني ربع كيلو تراب، يجيك أول يوم تعطيه، ثاني يوم ثالث يقول أنت مجنون، خذ التراب لنفسك يا أخي. ما في واحد يأتي ويسأل، يجيك مرة مرتين مهما كان فضلك، إلا تجد نفسك يخرج أضغانكم. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تكتب، ادعوني أستجب لكم. لا يسأل العبد ربه شيء لا أعطاه إياه مهما كان، إما أن يعطيك سؤلا، وإما أن يدخره لك في يوم القيامة أنت أحوج ما تحتاج، أو يرد عنك من الشر بقدره. أما يردك الله لا يرد عبدا. ادعوني، أليس من السفة عدم سؤال الله؟ أليس من السفة أننا كل وقت يا رب يا رب، يعطيك سؤلك الذي تريد، أو يدخر لك بقدره يوم القيامة وأنت في أحوج أمس الحاجة إلى أي شيء، أو يدفع عنك من السوء بقدره. أما يردك لا. فلذلك ربنا كريم، فينبغي الحقيقة أن نجتهد وأن نشكر وأن نعلم عظم النعم التي أسدى إلينا وجليل النقم التي ارتفع عنا ربنا. إذن هذا لقمان العبد الصالح أول ما دعا ولده الشرك، أترك الشرك، لأن الشرك صاحبه يشقى شقاء لا سعادة بعده. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف يا مقلب القلوب. وكان يخاف الصحابة من سلب الإيمان، وكان الإمام السفيان الثوري يكثر البكاء، ولما كلموه قالوا له: أنت على خير؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا له: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. يخاف أن يسلب الإيمان قبل أن يموت. وهذا الحقيقة الذي يجعل العبد ينتبه، لا يتكبر، لا يتجبر، لا يتعالى، لا يسخر من الآخرين، لا يسخر من أهل الدين، لا يتجاهر بالمعاصي، يتئد، يخاف حتى لا يكتب له ربه الشقاوة. التكبر خطر، احتقار الآخرين خطر. لذلك إذا أراد العبد أن يفعل معصية يستتر. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من أكبر من المجانة ومن أكبر أن العبد يعمل معصية ويسترها الرب عليه، وفي النهار يقول: البارح فعلت وفعلت. هذا أعوذ بالله، هذا إجرام عزيز. يعمل الذنب ويتمجح بالذنب. يا بني لا تشرك بالله. الشرك يكون بالدعاء، الشرك يكون بالخوف، الشرك يكون بالرجاء، الشرك يكون بالسجود، الشرك يكون بالطواف. واحد يطوف بعظم بها غير الله، الطواف لله، ولا يطاف إلا بالكعبة، العبادة لله، والعبادة لا يقاس عليها. يعني ناس يعملوا كعبة ويطوفوا بها، هذا إجرام، هذا تلاعب بشرع الله. ما فيه إلا الكعبة بيت الله، أما يقولوا الكعبة بعيدة علينا نعمل كعبة ونطوف عليها، هذا ضلال. السجود لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله، الخوف لا يكون إلا من الله، أما الخوف الطبيعي هذا أمر آخر. إذا الشرك هذا محبط للعمل، وصاحبه لا طبع له في الجنة. بعدين علل له وأكد إن الشرك لظلم عظيم. إن التوكيد، الشرك هو أنواع، شرك الاعتقاد، شرك العمل، شرك العبادة، شرك الدعاء، شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الرجاء، شرك الاتكال. واحد يستعين على قوته أو على ماله أو على جاهه ولا يبالي ولا يخاف من الله، هذا شرك. يشرك مع الله في الاستعانة به غيره، يخاف من غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله، يسأل غير الله. وما أكثر في بعض شرائح المسلمين دعاء غير الله، ولذلك قال في سورة النمل بعد أن عدد أمورا لا يقدر عليها إلا الله في قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، لما أنهى المقطع قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم، هذه الثلاثة تطلب من الأولياء، يطلبوها الناس من الأولياء، يطلب منهم إيش؟ أمن يجيب المضطر، الدعاء يقول له أنا مضطر، أنا مريض، أنا أريد وظيفة، أنا أريد منصب، أنا أريد جاه. بعدين قال بعد هذا قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. وهذا من إعجاز القرآن، قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله. إذا قلت لأي واحد من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الأشجار الله، طيب من يجيب المضطر الولي، من أعطاك الوظيفة ذهب للولي وقال والله أنا أريد أن أتوظف، مشكلة. ولذلك بعض الشرائح من المسلمين لا ينتبهوا. الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، ما قال اتخذ لي الوسائل. ولا يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في عبادته أحدا، والدعاء هو العبادة، فالذي يدعو غير الله عبد غير الله. فلذلك لا بد أن يكون في برامج جادة لإنقاذ العالم من التعلق بغير الله. ناس فضلاء يروا أن غير الله يعلم الغيب، يروا أن غير الله ينفع ويضر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا. الملهم ما له علاقة بالإسلام، قد يكون ملهم، ولكن إذا كان الإنسان مستقيم واضطر هذا الله يعطيه كرامة، ولكن الكرامة من شروطها الاستقامة الظاهرة. أما واحد يتظاهر بالمعاصي ويجد الكرامة، لا، هذه ما هي كرامة، هذا استدراج أو ابتداع. الكرامة لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون واضطروا الله قد يجري على يديهم بعض الأمور، كما الصحابة اضطروا فسموا الله وأخاضوا البحر فلم يغرقوا، وكما قيل لخالد بن الوليد هذا السم فقال بسم الله وشربه ولم يضره. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، فإنه مستدرج أو بدعي، يعني إما يستدرجه أو يأخذهم على تخوف. وإذا أردنا أن نهلك قرية ليش أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بعدين يمد له فيمدد لهم بعدين إيش؟ إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فذلك أي إنسان يتواهر بالفسوق أي شيء يقع عليه لا نقبله، لا لا لا، لكن إذا تواهر بالدين وبالصلاح والاستقامة نقول، أما يتواهر بالفسوق وبعدين يجي على يديه لا لا، هذا استدراج أو مشاكل لا ما نقبل. لكن أول شيء ينبغي أن يكون المسلم ظاهره سليما، الخفايا عند الله. ولذلك لا ينبغي أن يباشر الدعوة ويباشر العمل للدين إلا من كان ظاهره إيش مقبول، وإلا إذا كان الداعية يباشر الدعوة وظاهره ناقص فإنه سيعلم المسلمين إسلاما مشلولا ناقصا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا ينبغي للداعية أن يقف على المنبر ويدعو الناس وظاهره يخالف ذلك، لأن هذا مدعاه لعدم القبول ومدعاه لتعليم الناس إسلاما ناقصا. وهذا جزاء الله خير، لكن هذا كأنه يعني أمور كأنه يبين أن هذه الأمور ليست من الدين أو ليست نقص، وهذا لا ينبغي الحقيقة. فينبغي لمن يمارس الدعوة أن يكون متمسكا بالدين في ظاهره. أما الخفايا فهذه عند الله ولا نكلف بها، ولذلك نحن مأمورون بما يظهر. أما الخفايا بين الله وبين العبد، ولذلك يوم القيامة يكون فيه تمايز، لأن الظواهر هذه بعضها لا يكون على حقيقته، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، الشهيد والعالم والمتصدق الذين فسدت نياتهم وعملوا ليقال وقد قيل، نرجو الله السلام والعافية. ثم لما أمر بعبادة الله ونهى عن الشرك أمر بوالديه لأنهما السبب بعد الله في إيجاده، قال ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا، الوصية هي التحفيز والأمر بالانتباه للشيء والتنبه له. الإنسان جنس الإنسان، بوالديه أبوه وأمه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، إذن هنا صار للأم ثلاث مراتب. ووصل الإنسان بوالديه، هذا لهما جميعا، بعدين حملته أمه وهنا على وهن 9 شهور وفصاله في عامين، إذن وجدت آلام الحمل والوحم وآلام النفاس والطلق والمخاض، ثم أرضعته 2 سنين، فصار للأم 3 حقوق وللأب حق واحد. قال من أحق الناس بصحابتي؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم أمك، ثم أبوك. اشتركا في التربية العامة وفي المحبة، واختصت الأم بالحمل وبالرضاع، فصارت لها درجات، وللأبي درجة واحدة، وحمله وفصاله في عامين، حملته أمه وهنا، وهن على وهن، تعب على تعب، لأن الحمل يحدث لبعض النساء آلام وأمور لا يعلمها إلا الله، تجري 3 شهور لا تستطيع أن يستقر شيء في معدتها، كل ما أكلت تتقيأ تستفرغ، ثم يأتي المخاض وآلام المخاض، ثم يأتي آلام النفاس والطلق، ثم يأتي الإرضاع وما تتكلف الأم، ثم جعل الله في قلبها من المحبة ما لا يعلمه إلا الله، هذه الآلام متعة عندها، فلذلك قابلها الله بالحق العظيم، فأمرها للمباح يكون واجب، ونهيها عن المباح يكون حرام، لأن الإحسان إليها واجب، والإحسان إليها أن تنفذ أوامرها المباحة وأن تجتنب نواهيها التي أيضا مباح تركها. وحمله وفصاله في عامين، 24 أيوة شهر. وقلنا له أن اشكر لي أن نزل، يعني استعمل النعمة التي أعطيتك في طاعتي، هذا هو الشكر. الشكر أن يستعمل العبد نعم الله في طاعته، فلا ينظر إلى الحرام، ولا يتكلم بحرام، ولا يسمع حرام، ولا يمشي برجله لحرام، ولا يلمس بيده حرام، هذا هو الشكر. الشكر أن يستعمل نعم الله في طاعته. أعطاك مال لا تبذله، أعطاك مال لا تشتري به حرام، لا تجعله في حرام، أعطاك لسان لا تنطق به حرام، لا تنطق عورة، لا تغتاب الناس، لا ترمم، لا تكذب، أعطاك شهوة لا ترسلها على حرام، هذا هو الشكر. أن أشكر لي ولوالديك بأن تنفذ أوامرهما وتجتنب نواهيهما، إلي المصير وسأجازيك بعملك. ثم بين وإن جاهداك أمرك أو يعني حاول أن يرغماك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لأنه يعني الشرك لا يجوز، لأن كل شرك ليس للإنسان به علم فهو باطل، فلا تطعهما، ولكن الأمور الدنيوية المعروفة المباحة صاحبهما، فإن احتاجا إلى مال أعطيه إياهما، وإن احتاجا إلى مركب أعطيهم، وإن احتاجا إلى سكن سكنهم، وإن احتاجا إلى ملبس لبسهم، وقل لهم قول كريم، لكن في الأمور المباحة. أما إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فلا تطعهما في الشرك ولا في المعصيان، ولكن صاحبهما في أمور الدنيا معروفة. هذا جمال الدين، وهذا حسنه، وهذا مكافأته، لأن الوالدين هما السبب بعد الله في وجودك، فأمرك بالإحسان إليهما وبمكافأة لهما، فإن كانا كفار أنت أحسن إليهما في أمور الدنيا، لكن في الدين لا، لا تطعهم في معصية ولا تعمل معصية. إذن بعض الناس يبتلى بوالدين في الساق، فحلالي حلالي من أن تعقهما فتكون معهما أنت فاسق، ما لك مالهم. إذا كان الوالدان يريدان النار أنت ما يمكن تمنعها نفسك، أمنع نفسك أنت من النار، فالعقوق خطير جدا. والله يقول وصاحبهما في الدنيا، قل يا والدي هذا الأمر يضرك، يا أمي هذا الأمر يضرك، إن سمعا سمعا وإن لم يسمعا، إذا قالوا لك شيء مباح اعمل لهم وابتعد، أما تعقهم خطر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فكثير من المتدينين تجده يهجر والديه ويسبهم ويشتمهم ويودي نفسه في داهية لأجل الدين وهو مالك ماله، هما والدان. فبر بهما، فإن أراد الهداية حياهم الله، وإن أراد الشقاوة أنت بر بهم وابتعد بنفسك، أنجو بنفسك. ولذلك هذا يكون من الجهل أحيانا، ويكون من العاطفة للدين وعدم العلم يسبب هذا الأمر. واتبع سبيل من أناب إلي، تبع أسلك سبيل طريق من أناب، من رجع وتاب إلي. تبع سبيل الصالحين، تبع سبيل من كان لا يعصي ربه، من كان لا يكذب، من كان لا ينمم، من كان لا يعق والديه، من كان لا يرابي. سبيل من أناب إلي رجع واستقام، ثم إلي مرجعكم، رجوعكم جميعا، فأخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه. ما يمكن موصولية أو مصدرية، وهذا كثيرا ما يأتي. فأنبئكم أخبركم كل عمل، كل واحد ما يعمل. لذلك لا ينجي إلا الصدق، كتاب لا يغادر. وإذا أراد أن يكذب الله يقول للفخر ما لا فعل، تقول فعل كلا يوم كلا كلا وكلا، فيقول قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. كيف الجلد ينطق؟ الله قادر على كل شيء. إذا لا مهرب إلا بالصدق، لا منجاة إلا بالاستقامة. نحن الآن في الدنيا، بكرة في القبور، أما الآن نحن في الدنيا، فكل واحد ينجو بنفسه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، إذا اتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل الصالحين، سبيل المستقيمين، سبيل التائبين. ثم يعني بعدين، ثم على بابها إلي إلى الله مرجعكم رجوعكم ومحاسبتكم، فيخبركم بأعمالكم أو بالذي كنتم تعملونه، ويجازي كلا بعمله. ثم أخبر قال يا بني إنها أي العمل والفعل، إن تكو لقال حبة وتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الحسنة لن تضيع والسيئة محفوظة. قال حبة خردل الذي هو معروف الصغير هذا مثل الذر، فتكون في صخرة داخلها أو في السماوات أو في جوف الأرض يأتي، لا يضيع شيء عند الله. إن الله لطيف بخلقه، خبير بخفاياه، الخبرة تكون بالأمور الخفية. ولذلك بيّن لهم هذا التشريع، ووضح لهم طرق النجاة، وبيّن لهم طرق الهلاك، وحذرهم من سلوكها. ثم أعطاه جرعة في التثبيت على الخير، أقم الصلاة. الصلاة هذه هي من أكبر أسباب قوة الإيمان، لا يوجد عبادة أقوى للإيمان من الصلاة، لأن فيها كل شيء. قالوا فيها عبادة قلبية وبدنية، وتأخذ الوقت من الإنسان، والوقت ينال به الإنسان المال، وينال به المتعة، وينال به الراحة. والذي يأتي للصلاة كاملة لا بد أن ترده عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يداوم العبد على الصلاة الصحيحة إلا كان من الصالحين. فتهرب منه الشياطين، وتخاف منه، وتفتح له أبواب الخير، ويأتيه الغنى. من أكبر أسباب الغنى الصلاة. ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فكأنه فيه سؤال ضمني، طيب الصلاة تأخذ الوقت، كيف نعيش؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لأن الصلاة 5 مرات في اليوم وتحتاج إلى وضوء وإلى جماعة وإلى انتظار الإقامة ربع ساعة وربع ساعة وربع ساعة، كم تأخذ ساعة وساعتين، وهذا قدر الإنسان يشتغل فيه حصل المال. كأنه قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه قال طيب والعيش والرزق، قال لا نسألك رزقا ليش نحن نرزقك. قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة، الذي يداوم على الصلاة الله يرزقه ويغني. ما أكرم ربنا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدين واصبر على ما أصابك. هذا لقمان حكيم فعلا، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلاقي ما لا يسره أبدا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي إنسان يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول ما يقول لك إيش لك شغل روح أنت ملقوف، فإذا لم تكن أنت ممطد نفسك على الدين أول تضارب. لذلك الذي لا يصبر ينكر بقلبه، الذي لا يصبر على أذية الناس ينكر بقلبه. أما كم من واحد إذا أمرت يقول لك، أحيانا يحاول يضربك إذا قلت له لا تفعل. لكن الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد من الصبر، ولا بد أن يكون عالما حتى يعرف أن هذا منكر وهذا معروف، وإلا إذا لم يكن عالما انقلبت الأمور. لا بد أن يكون يرتكب خف الضررين. إذا كان واحد إذا أمرت بالمعروف قد يكفر أتركه، ارتكب خف الضررين. لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب المناسب. تقول له يا أخي لما أنا أدعوك، أدعوك محبة فيك وخوفا على نفسي، هذا الذي تفعله لا يجوز. أما إذا تقول له يا مجرم على طول يقول لك المجرم أنت ويضاربه. لذلك قال له قولا له قولا لجينا. ولا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ممارس المعروف وناهي عن المنكر حتى يقبل منه. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فمن من 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 آداب الداعية أن يكون ممتثلا. أما الداعية لا يكون ممتثل أول ما يقول له، يقول له أول شيء عليك نفسك يا أخي، أدعو نفسك أولا. إن ذلك أي قيام الصلاة وعدم الشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور، من الأمور التي هي يعني العظائم الفضائل التي من عملها كان من الرابحين وكان من الناجين بإذن الله. ثم لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمره أن يكون سلوكه طيبا، ولا تصعر ثمن خدك للناس تكبرا عليهم واستصغارا لهم، ولا تمشي في الأرض مرحا يتبختر هكذا، إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولها. الجبل أطول منك والأرض أقوى منك، أمشي يا مسكين متواضع، وبدايتك نطفة ونهايتك جيفة، وأنت بين ذلك تحمل ما لا يخفى عليكم. إذن لما التكبر؟ لما لا يتكبر وهو بدايته معروف ونهايته معروف، وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى على أحدنا؟ من أين التكبر؟ إذن ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا متمخترا لا تبالي. إن الله لا يحب كل مختال فخور، يختال في مشيته ويتبايع ويرى الناس كأنها كالذر لما أعطاه الله من الجمال أو المال أو من الجاه. واقصد في مشيك عبارة عن إيش؟ عن التواضع. والذين يمشون على الأرض هونا، تعبيرات رائعة غاية في الجمال. أقصد في مشيك أمشي برفق وتوأدى تواضع للناس ولا تتكبر عليهم. وإذا جاءك مسلم يريد منك علما فأعطيه، أو يريد منك مالا تقدر فابذله، أو يريد منك أن تفرج عنه كربا فحاول أن تساعده. واغضض من صوتك إذا أردت أن تتكلم، لا تزعج الناس، تكلم برفق. أما تعطي صوتك كامل فهذا لا يفعله إلا الأغبياء، ومن أغبى مخلوقات الحمار، فلذلك يعطي صوته كامل حتى يزعج من حوله. الإنسان إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم بكل صوته إلا إذا كان في الأذان، إن أنداه صوت، لأن هذا دعوة تامة ينبغي أن ترفع ليسمعها الناس. أما في غير الأذان الإنسان لا يخطب، يغضب من صوته. بعدين قال إن أنكر الأصوات، لأن الحمار دابة غبية، وإذا أرادت أن تصيح تصيح بكل قواها فيزعج من حولها. حقيقة أن ديننا جميل، وأنعم الله علينا بهذا الكتاب، فلا بد من الصحبة معه، لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد من حفظه وفهمه والعمل به. لمن أراد السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة، من أراد السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة لا بد أن يصحب هذا الكتاب، يقرأه، يفهمه، يعمل به، يجتنب نواهيه، يمتثل أوامره، وما أراده يعطيه الله له. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.